أنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. اضحك فالدنيا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثبتت الدراسة والأبحاث الطبية أن للضحك تأثيرات متفاوتة على صحة الإنسان، ذلك لأنه يخفف الألم ويقلل التوتر ويشعرنا بالسعادة. ولكن هل كنا نتوقع أنه أيضا يقوي المناعة؟ مستمعنا العزيز، تابعنا لما بعد قليل. أهلا بكم من جديد، متمنين أن تكون البسمة على شفاهكم من أهم إيجابيات الضحك على الصحة والسلامة. أولا، تقليل الهرمونات المسببة للتوتر في الجسم كالكوليسترول والإبينفرين والأدرينالين. ثانيا، زيادة المناعة. يعمل الضحك في الوقت نفسه على زيادة الهرمونات التي تعمل على تحسين الصحة بشكل عام كالإندروفينز، كما يعمل أيضا على زيادة عدد الخلايا المنتجة للأجسام المضادة، مما يعني تقوية الجهاز المناعي مع تقليل تأثر الجسم جسديا نتيجة التعرض للتوتر، وهو ما يؤدي إلى مقاومة الأمراض بشكل أفضل. ثالثا، ارتفاع الاسترخاء الجسدي والعاطفي. من التأثيرات الإيجابية الواضحة على الجسم بعد الضحك الشعور بالاسترخاء الجسدي والعاطفي معا، علما بأنه بعد الضحك تبقى العضلات مسترخية لمدة 45 دقيقة تقريبا. مستمعينا الكرام، قديما قالوا اضحك تضحك لك الدنيا، وفوائد الضحك ليست نفسيا فقط، بل هناك إيجابيات ومنافع صحية، ومنها وقد وصلنا إلى رابعا، قيام الجسم بتمرينات داخلية لا نشعر بها. هل تعلم مستمعنا العزيز أنك تمارس الرياضة أثناء الضحك؟ فالضحك يستدعي بعض التمرينات الداخلية التي تحدث تلقائيا دون أن نشعر بها. فالضحك العميق يعمل على شد الحجاب الحاجز، كما يعمل على انقباض عضلات البطن، كما يساعد على تمرين عضلات الكتف ثم استرخائها على نحو أكثر من العد بعد الانتهاء من الضحك. خامسا، التخلص من المشاعر السلبية. فالضحك يشتتنا عن بعض المشاعر السلبية كالغضب والشعور بالذنب والتوتر، كما يجعلنا أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات. سادساً، الضحك يمد الجسم بالطاقة. الضحك أسرع سلاح قاتل للألم والتوتر، فلا توجد أي طريقة تعيد التوازن للجسم والعقل أسرع من الضحك، فهو يعزز الأمل ويجعلنا نتواصل مع الآخرين بمنتهى السهولة ويزيد التركيز، والمحصلة هي القدرة على التجديد والمداواة وحل المشكلات. سابعاً، الضحك يحمي القلب. للضحك تأثير مباشر على صحة القلب، فهو يعزز عمل الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم، وهو ما يساعد على الوقاية من خطر التعرض للأزمات القلبية وأمراض الأوعية بشكل عام. ثامناً، الضحك يعزز الصحة الذهنية، بما أن الضحك يقلل التوتر ويزيد من الاسترخاء، فبالتالي تتحسن الصحة العقلية، وذلك لزيادة المساحة لذهن المرء ليرى الأمور بواقعية أكثر ودون مبالغة، ويمنع اتخاذ القرارات تحت ضغوط نفسية. تاسعاً، زيادة حرق السعرات الحرارية. فالضحك بعمق 5 مرات يومياً يؤدي إلى حرق عدد من السعرات تحاكي التي يخسرها الجسم. شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال 3: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في في الرابع عشر من شهر آذر عام 1214 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من كانون الأول ديسمبر عام 1835 ميلادي، قتل السياسي والكاتب الإيراني الميرزا أبو القاسم قائم مقام الفرهاني. وكان الفرهاني من كبار رجال البلاط إبان حكم السلالة القاجارية، وارتقى إلى منصب المستشار الأول للملك القاجاري محمد شاه، وقدم خدمات كبيرة في مجال إصلاح الأمور في إيران، إلا أن المناوئين له من العملاء في الداخل والخارج وبمساعدة القوى الاستعمارية كانوا يعتبرون خدماته غير مشروعة، مما جعلهم يخططون لتصفيته، فتم ذلك في مثل هذا اليوم. وكان الفرهاني من كبار الكتاب والأدباء في عصره، ومن أبرز مؤلفاته المنشآت وجلاير نامة وديوان للشعر. وأخيرا وفي 29 من ربيع الثاني عام 673 للهجرة، ولد المحدث والمؤرخ الشهير محمد بن أحمد الذهبي المعروف بشمس الدين. وكان الذهبي لأهمية بالغة بالتحقيق والتدريس وجمع الحديث الشريف، وفي هذا المجال زار العديد من الأمصار الإسلامية للإطلاع على ما تحتويها مكتباتها، كما التقى بالعديد من العلماء والمحدثين والمؤرخين، وقد دون أهم الأحداث التاريخية وتاريخ العلماء في الفترة منذ ظهور الإسلام حتى عام 704 للهجرة في كتابه الشهير تاريخ الإسلام. ومن أهم المؤلفات التي تركها المؤرخ محمد بن أحمد الذهبي الكاشف وطبقات القراء والمعجم الصغير والمعجم الكبير. وأخيرا توفي الذهبي في دمشق عام 748 للهجرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الغواص أخو الجلد فيفوز بأصداف الدر.
ضباط الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل، وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل.
لا الجاه يفيد ولا المال، إيمان المرء هو الفخر. لا الجاه يفيد ولا المال، إيمان المرء هو الفخر، وعليه تبنى الأعمال والخير لأهله ذخر.
ضباط الساعة إنذار
الدنيا، ظل والعاقل يرتاح. لكن الرحال الجاهل يلهو بفراشات الحقل.
صفات الساعة إن دار بدنو العمر من الأجل، وحياة الدنيا مشوار والراحة الدنيا بالعمل.
الدنيا يوم بل ساعة، والساعة تمضي لا ترجع. الدنيا يوم بل ساعة، والساعة تمضي لا ترجع. فاغنم من دنيا قطاعا لتفوز برضوان المبدع.
قطاعة الساعة انذار بدنو العمر من الأجل، وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبائنا أصدقائنا، هل تعرفون عن ماذا نتكلم اليوم إن شاء الله معكم؟
نعم يا أصدقاء، اليوم نريد أن نتحدث معكم حول خطر عظيم.
خطر عظيم؟ طبعا إذا لم ننتبه إليه سيهلكنا، سيحول حياتنا وحياة أقاربنا وأصدقائنا إلى جحيم لا سمح الله.
لا سمح الله. لكن يا أصدقاء، هل تعرفون ما هو؟ ما هو يا حنان؟
حسنا يا أصدقائنا، لا بأس، سنخبركم بمعنى النميمة وستجدون أنتم مصادقها في الحياة.
نعم يا أحبتي، النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد وإيقاع العداوة والأحقاد.
النميمة خلق سيء أحبتنا.
أكيد يا حنان، لماذا؟ لأنه باعث للفتن وقاطع فيما بين الأصدقاء، وأيضا
يسبب الحقد والكراهية، ويجعل الصديقين عدوين والأخوين متباعدين.
نعم يا أحبتي، الآن هل عرفتم لماذا تكون النميمة خطرا عظيما؟ ها؟
فهي تماما تشبه الذباب لأنه ينقل الجراثيم.
نعم نبدأ وأحبائنا الحلوين أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم.
نعم، وقصتنا لهذا اليوم أحبائنا كما قلنا قبل قليل ستكون حول بعض الأصدقاء الذين يقومون بالنميمة ولا يعرفون كم أن النميمة شيء غير جيد ويدمر العلاقات بين الأصدقاء وبين الإخوة أيضا.
الشخص النمام يا أحبتي هو الشخص الذي ينقل الكلام من شخص إلى شخص آخر، لكن بشكل ليس صحيحا لكي يقوم بإفساد العلاقة بين الطرفين،
وهذا يعتبر من الآثام الكبيرة والمعاصي الخطيرة.
هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم. أكيد يا حنان أصدقاؤنا يعرفون بأنه موضوع قصتنا لهذا اليوم حول ماذا؟
نعم أكيد يعرفون.
حول ماذا يا حنان؟
حول النميمة.
أحسنتي، إذن هيا بنا إلى الخالة هدى.
أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ إن شاء الله بخير. أحبائي تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أعزائي الحلوين، خرج الثعلب ذات يوم يمشي في الغابة لوحده، وكلما رآه أحد الحيوانات كان يبتعد عنه بسرعة، وكلما حاول الثعلب أن يقترب من أي حيوان من حيوانات الغابة كانت الحيوانات تبتعد عنه لأنها كانت تعرف أن هذا الثعلب نمام ينقل الكلام بشكل غير صحيح فيخلق مشاكل بين هذا الحيوان وذاك.
أرنوبه أرنوبه مرحبا بك.
نعم يا ثعلب، ماذا تريد؟
كيف حالك ها؟
بخير، هيا قل لي ماذا تريد؟
ألا تلعبين معي ها؟
لا أنا آسفة.
وهل تخافين مني ها؟
ولماذا أخاف منك؟
إذن لماذا لا تلعبين معي؟
لا يعجبني.
هيا أرجوك يا أرنوبة، فأنا لوحدي ولا أحد يكلمني.
وما شأني أنا؟
إذا ممكن أن تقولي السبب.
أي سبب؟
السبب الذي يجعل حيوانات الغابة لا تريد أن تكلمني.
لا أعرف، والآن اسمح لي أريد الذهاب.
إلى أين يا أرنوبة؟
أريد أن أذهب لكي ألاقي صديقتي زرافة.
زرافة؟
نعم.
الحق معك، فأنت لا تعرفين الحقيقة.
أية حقيقة؟
زرافة لم تعد بحاجة إلي.
وكيف؟
لأنها تقول إنها سوف لا تكلم من حيوانات الغابة أحدا لأن جسمها كبير ورقبتها طويلة وجميلة يا أرنوبة. كما أقول لك صدقيني، فهي تقول إنني جميلة جدا ورقبتي طويلة جدا أيضا وسوف لا أكلم أحدا أبدا.
أنا لا أصدقك يا ثعلب.
الحق معك، ولكن عندما تلتقين بها سوف تعرفين الحقيقة أكثر يا أرنوبة.
لا تحاول أن تتكلم هكذا عن زرافة، فهي لا يمكن أن تقول مثل هذا الكلام، أنا أعرفها.
ماذا؟
أحبائي، ذهبت أرنوبة ولم تلعب مع الثعلب، ولكنها ظلت وهي في الطريق ظلت تفكر بكلام الثعلب. لماذا قالت زرافة هذا الكلام؟ هل صحيح أنها لا تريد أن تكلم أرنوبة بعد؟ هل صحيح أن الزرافة أصبحت متكبرة ومغرورة؟ وفجأة شاهدت أرنوبة الأسد ملك الغابة، فبادرت بالسلام عليه وقالت له:
مرحبا يا أسد الغابة.
أهلا أهلا يا أرنوبة، تفضلي.
كيف حالك يا أسد الغابة؟
لست بخير.
ولماذا؟
منزعج قليلا.
ومن الذي أزعجك يا أسد الغابة؟
قولي لي يا أرنوبة، إلى أين أنت ذاهبة؟
ذاهبة إلى صديقتي زرافة.
زرافة؟
نعم نعم يا ملك الغابة.
واو، الزرافة هي التي أزعجتني، هل عرفت الآن؟
ولماذا أنت غاضب جدا يا أسد؟
غاضب، أريد أن أعاقب الزرافة، إنها تقول كلاما غير لائق عني. نعم.
من؟ زرافة؟
نعم، يجب أن أعاقبها، يجب أن تعرف أنني أنا ملك الغابة.
وماذا فعلت يا أسد الغابة؟
قلت لك إنها تقول عني كلاما غير لائق.
يا أسد الغابة، لا تصدق هذا الكلام، فالزرافة لا يمكن أن تتكلم عنك بكلام غير لائق.
على كل حال يا أرنوبة، لو شاهدت الزرافة قولي لها أن تحضر هنا في الحال.
حاضر حاضر يا أسد الغابة.
هيا بسرعة، هيا ذهبي وابحثي عن الزرافة. هيا.
حاضر، أنا ذاهبة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وهكذا يا أحباء الحلوين، ذهبت أرنوبة تبحث عن الزرافة، وفي هذه المرة زادت الحيرة في قلبها وقالت لنفسها:
ربما أن الثعلب معه حق. نعم، قبل قليل قال الثعلب أن الزرافة أصبحت مغرورة ولا تريد أن تكلم أحدا. والآن الأسد أيضا يقول إن الزرافة تقول عنه كلاما غير لائق. يا إلهي، لا أعرف ماذا أقول. ربما كلام الثعلب صحيح، من يدري. يا إلهي، لو شاهدتها سأعاتبها. نعم سأعاتبها، ليس من حقها أن تقول هكذا كلاما عني وحتى عن الأسد. من تظن نفسها؟ صحيح، هي كبيرة الحجم وجميلة ورقبتها طويلة، ولكن ليس من حقها أن تقول هكذا كلاما عني وعن بقية الحيوانات، ليس من حقها.
وفي هذه الأثناء يا أحبائي، وبينما كانت أرنوبة تكلم نفسها، فجأة شاهدت زرافة من بعيد، فنادته الزرافة وقالت لها:
يا أرنوبة يا أرنوبة، كيف حالك؟ لم أشاهدك منذ فترة طويلة.
وما شأنك بي؟
ماذا حصل يا أرنوبة؟ تتكلمين معي بطريقة غير لائقة.
بطريقة غير لائقة؟ نعم، مثل ما تكلمت عن أسد الغابة بطريقة غير لائقة.
لكن كيف يا أرنوبة؟ هل تصدقين أنني أتكلم عن أسد الغابة؟
نعم، وعني أنا أيضا.
كيف تظنين أنني أتكلم عنك بكلام غير لائق؟ هيا يا أرنوبة.
اسمعي يا زرافة، الأسد منزعج منك كثيرا وطلب مني أن أبحث عنك لكي يعاقبك.
ماذا تقولين؟ يعاقبني؟ ولماذا يا أرنوبة؟
نعم، لأنك تكلمت عنه كلاما غير لائق.
لا، هذا مستحيل.
لا تحاولي أن تخفي الحقيقة يا زرافة.
أي حقيقة يا أرنوبة؟
الحقيقة التي قالها الثعلب عنك.
الثعلب؟
نعم الثعلب.
الآن عرفت كل هذا الذي حصل بسبب الثعلب الملعون.
أنتما هنا وأنا أبحث عنكما.
كنت أتكلم مع زرافة.
وأنت يا زرافة، منذ هذه اللحظة ممنوع عليك البقاء في هذه الغابة.
ها؟ ما الذي حصل يا أسد؟ ها؟
من يتكلم عني كلاما غير لائق يجب أن أعاقبه، وعقابك أنت أن تترك الغابة.
يا أسد الغابة، أنت تقول أنني تكلمت عنك كلاما غير لائق. وأنوبة تقول نفس الكلام.
هيا وضحي لي، لماذا تكلمت عني؟
الحقيقة أنني لم أتكلم عنك ولا عن أنوبة.
يعني أنك لم تتكلمي عني كلاما غير لائق؟
يا أسد الغابة، أنت ملك الغابة وعليك أن تحكم بالعدل.
ماذا تقصدين يا زرافة؟
عليك أن تطلب من الثعلب الذي نقل لك هذا الكلام، تطلب منه أن يحضر إلى هنا حالا أيها الملك الغابة.
ولماذا؟
لأن الثعلب وكما تعرفون حيال ونمام.
حقا؟
الثعلب ينقل كلاما غير صحيح بين الأصدقاء لكي تكون بينهم مشاكل.
هل تتكلمين بجد أيتها الزرافة؟
إذا كنت لا تصدقني هيا اطلب أن يأتي الثعلب هنا حالا وسوف تعرف الحقيقة.
طيب أخبر الثعلب يحضر. هيا.
وفعلا يا أحباء الحلوين، بعد أن طلب الأسد من الثعلب أن يحضر، ولما جاء الثعلب عرف الأسد وأرنوبة والزرافة وبقية الحيوانات في الغابة، عرفوا الحقيقة أن الثعلب كان يريد أن يخلق المشاكل بين أرنوبة وزرافة، وكذلك بين زرافة والأسد. وقد كان من حسن الزرافة أنها عرفت حقيقة الثعلب وكشفته وكشفت ألاعيبه، ولذلك فقد قرر الأسد أن يطرد الثعلب من الغابة بسبب أفعاله غير الجيدة، وأنه كان يمتاز بالنميمة التي هي صفة غير محببة. نرجو يا أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
طوبى للأصحاب بالله الأحباب من رب الأرباب، قد نالوا الظل طوبى. طوبى للأصحاب بالله الأحباب من رب الأرباب، قد نالوا الظل. علموا أن المرء يكون على دين خليله، فاختار الخير أخيارا كي يقوى بدينه. علموا أن المرء يكون على دين خليله، فاختار الخير أخيارا كي يقوى بدينه. علموا أن المرء يكون على دين خليله، فاختار الخير أخيارا كي يقوى بدينه. كي يقوى بدينه. طوبى للأصحاب في الله الأحباب من رب الأرباب، قد نالوا الظل طوبى. طوبى للأصحاب في الله الأحباب من رب الأرباب، قد نالوا الظل ربي. قد ألف بينهم الرحمن فصاروا إخوانا، إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو عربانا. قد ألف بينهم الرحمن فصاروا إخوانا، إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو عربانا. قد ألف بينهم الرحمن فصاروا إخوانا، إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو عربانا. عجما أو عربانا طوبى للأصحاب في الله الأحباب من رب الأرباب قد نالوا الظل طوبى طوبى للأصحاب في الله الأحباب من رب الأرباب قد نالوا الظل قاموا في درب الخير قد انطلقوا يبنون الأوطان علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان في درب الخير قد انطلقوا يبنون الأوطان علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان في درب الخير قد انطلقوا يبنون الأوطان علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان إخلاص إيمان طوبى للأصحاب في الله الأحباب من رب الأرباب قد نالوا.
أحبائنا نريد أن نتعلم خلال هذه الدقائق قولا جميلا جدا عن النميمة. وقبل ذلك نطرح عليكم سؤالا.
نعم يا أصدقاء، السؤال هو بما نسمي الشخص الذي يقوم بالنميمة؟
أحسنتم، النمام.
أها، النمام هو الذي يمشي في الناس ويقوم بالإفساد فيما بينهم، مثلا يقول إن فلانا قال فيك كذا وكذا وهو يكرهك،
أو مثلا أنه قال فيك كلاما بذيئا أو أنه لا يحبك، فهذا الشخص يسمى ماذا؟
نعم يا أصدقاء أحسنتم، يسمى بالنمام.
طيب نعود إلى المثل الذي سنخبركم عنه. المثل هو كالتالي. نعم،
من نم لك نم عليك. من منكم يعرف ما المقصود من هذا المثل؟ ها؟ كرر المثل يا حنان.
نعم، من نم لك نم عليك.
أحسنتي وبوركتم أيضا يا أحبتنا، البعض منكم أجاب صحيحا. لماذا؟
لأن هذا المثل يقول بأن الشخص الذي يأتي إلينا ويتحدث بسوء عن الآخرين، فلا شك أنه عندما يذهب إلى الآخرين فهو يتحدث عنا أيضا بسوء.
أحسنتي، انظري يا أحبتي، إن الإنسان النمام هو مرفوض من قبل الجميع، لا أحد يحب هذا الشخص، فحذاري حذاري حذاري أن نصادق الشخص النمام. أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
النميمة هي نقل الأخبار السيئة التي تقال في الآخرين بغرض الإفساد وخلق العداوة والبغضاء والفرقة، وهو مرض من أمراض المجتمع التي تنخر في عظام الإنسان وتجعله متفككا. ولذا نهانا الله تعالى عن الاستماع لمن يسعون بالنميمة بين الناس، قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. عقاب النميمة: أولا، انقطع المطر عن بني إسرائيل في زمن موسى، فجاءوا إلى موسى يتشاكون الفقر والحاجة وقالوا له: ادع لنا ربك لينقذنا من هذه التهلكة. فخرج موسى فيهم إلى الصحراء وصلى بهم صلاة الاستسقاء ودعوا ربهم لينزل عليهم المطر، إلا أن المطر لم ينزل مع كثرتهم إذ كان عددهم 70,000. فرفع موسى رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أدعوك ومعي 70,000 فلا تستجيب لنا، فهل نقصت منزلتي عندك؟ فأوحى الله تعالى إليه: إن بينكم رجلا نماما، فقل له أن يخرج من بينكم حتى أنزل عليكم المطر. ثانيا، عذاب في البرزخ، وهو عذاب القبر، فالنميمة تستوجب عذاب القبر. وقد روى ابن عباس أن رسول الله مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثالثا، عذاب في الآخرة، وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نماما. وأنصح الذين ينمون بين الناس أن يبتعدوا عن النميمة، فهم سوف يدخلون النار ولن يكونوا محبوبين عند أصدقائهم ولن يستجيب الله دعاءهم. أنا عمار عباس عطية من البحرين.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحباءنا، هل سمعتم اسم أم جميل؟
أم جميل هي بنت حرب، أخت أبي سفيان. كانت هذه المرأة؟
نعم، كانت هذه المرأة تمشي بين الناس بالنميمة، فتلقي بينهم العداوة والأحقاد، وتسبب القطيعة بين الإخوان.
فسمى الله عز وجل النميمة حطبا، حيث قال سبحانه وتعالى: وامرأته حمالة الحطب.
وقد قيل إنها كانت تأخذ الحطب المملوء بالشوك وتضعه على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتدمي قدميه.
هل عرفتم يا أصدقائنا كيف أن النمام يصبح عدوا لله ولرسوله؟
نتمنى أن لا يكون أحد منا ومن مستمعينا الأحبة ومن أصدقائنا يتصف بهذه الصفة النميمة.
اللهم آمين إن شاء الله يا رب، وأن نكون أيضا بعيدين عن مثل هؤلاء الأشخاص، وأن نسعى
لأن ننصحهم لكي يجتنبوا هذا الخلق الذميم والسيء.
نعم، الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
سأل الأب ولده الراسب للسنة الثانية على التوالي: لماذا رسبت هذه السنة؟ فقال الولد:
لأن المدرس أتى بنفس أسئلة العام الماضي.
المدرس للطفل: لماذا يسمون اللغة لغة الأم؟ فأجاب الطفل:
لأن الأب قليلا ما يجد فرصته في الكلام.
ذهب أحد الأطفال إلى أمه وقال لها:
ماما أعطني نقودا حتى أعطيها لرجل مسكين يصيح في الشارع.
فسألته أمه: ها، ولماذا يصيح هذا الرجل يا ولدي؟ فقال الطفل:
إنه يصيح آيس كريم آيس كريم.
أحبتنا، البعض يسأل أنه لو كنا في مكان وقام أحدهم بالنميمة وذكر أحد الأشخاص بالسوء، فماذا يجب علينا أن نفعل؟
في الواقع يا أصدقاء، أن هناك البعض من أصحاب النفوس المريضة لا يحضرون مجلسا إلا ويتحدثون عن الآخرين بسوء ويسعون في النميمة.
حسنا أحبتنا، في مثل هذه المواقف علينا أولا أن ننهاهم عن هذا العمل الخبيث، وأن نذكرهم بسوء هذا العمل.
نعم يا أصدقاء، فإن سمعوا كلامنا وانتهوا عن هذا الفعل الحرام فنور على نور، وإلا علينا أن نترك ذلك المجلس إلى أن يجري حديث طيب ليس فيه غيبة أو نميمة أو تهمة.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الذبابة تهز جناحها حوالي 32 مرة في الثانية الواحدة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن التمساح هو من أطول الحيوانات عمراً إذ إنه يعيش 250 سنة؟
هل تعلمون أن العقارب السامة تستطيع البقاء على قيد الحياة 30 شهراً دون أن تتناول أي نوع من الطعام؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أنا أصدقائنا الحلوين، يحكى أن رجلا عجوزا كان جالسا مع ابنته التي كانت تبلغ من العمر 25 سنة في القطار، وبدت الكثير من البهجة والفضول على وجه الشابة التي كانت جالسة بجانب النافذة. أخرجت الشابة يديها من النافذة وشعرت بمرور الهواء وصرخت: أبي أبي، انظر، جميع الأشجار تسير وراءنا.
نعم يا أصدقائنا، تبسم الرجل العجوز متماشيا مع فرحة بنته، وكان يجلس بجانبهم زوجان ويستمعان إلى ما يدور من حديث بين الأب وابنته، وشعر بقليل من الإحراج. فكيف تتصرف شابة في عمر 25 سنة كالطفل؟ فجأة صرخت الشابة مرة أخرى: أبي، انظر إلى البركة وما فيها من حيوانات، انظر، الغيوم تسير مع القطار. واستمر تعجب الزوجين من حديث الشابة مرة أخرى، ثم بدأ هطول الأمطار وقطرات الماء تتساقط على يد الشابة التي امتلأ وجهها بالسعادة، وصرخت مرة أخرى: أبي، إنها تمطر والماء لمس يدي، انظر يا أبي.
في هذه اللحظة يا أصدقاء لم يستطع الزوجان السكوت، وسألا الرجل العجوز: يا أخي، لماذا لا تقوم بزيارة الطبيب والحصول على علاج لابنتك؟ هنا قال الرجل العجوز: إننا قادمون من المستشفى، حيث إن ابنتي قد أصبحت بصيرة لأول مرة في حياتها.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Thank you. امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهناء، جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. روى الشيخ الصدوق بإسناده عن الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام في كتابه من لا يحضره الفقيه أنه قال: جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان مما سأله أنه قال: أخبرني عن الله عز وجل، لأي شيء فرض هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار؟ وهو أمر يستحق التساؤل. صحيح أن حالة التسليم مطلوبة، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ولكن حينما يكون هناك علم بالحكمة أو علم بالسبب، يزداد الإنسان وعيا لعبادته وممارسته. لذلك نحن نحاول أن نتعرف من خلال الروايات على فلسفة أفعال الصلاة وفلسفة أصل تشريع الصلاة. فهذا السائل ربما كان يريد أن يتحدى، لا شغل لنا به، ولكن الجواب يمثل نحوا من استشعار الإنسان حالات خاصة عند الصلاة. لاحظوا، السائل يقول هكذا: أخبرني عن الله عز وجل لأي شيء فرض هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار. قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها، فإذا دخلت فيها زالت الشمس، فيسبح كل شيء دون العرش بحمد ربي جل جلاله، وهي الساعة التي يصلي علي فيها ربي جل جلاله، ففرض الله علي وعلى أمتي فيها الصلاة. إذن يعني لا بأس أن يستشعر الإنسان وهو يؤدي صلاة الظهر أن هذا الوقت هو وقت تسبيح ووقت ذكر الله تبارك وتعالى، وهو الوقت الذي يصلي فيه الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا النحو من الاستحضار سيجعل الإنسان أكثر تفاعلا مع الصلاة، لأنه يشعر أنه متناغم مع منظومة الكون بأكملها، لأنها كلها في هذه الساعة تسبح لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بين العلة في ذلك، قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ثم أشار إلى حيثية أخرى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلا حرم الله جسده على النار. إذن يعني يستحضر الإنسان حينما يقوم لصلاة الظهر هاتين الحالتين: حالة التسبيح العامة وحالة النار، فسوف يعيش بين الخوف والرجاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبتان، فإني وعزتك من النادمين.
يا رب ربنا نادم، سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي.